بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وما طبقوه في هذه الحياة الدنيا واتخذوه من المواقف، وما ينبغي علينا أن نتابعهم فيه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والتزاما بحدود ديننا وشريعتنا الغراء. فهذه الحياة الدنيا مواقفها متجددة وأحوالها متعددة، وهي تتكرر على مدى الدهور والأعوام. والعاقل اللبيب من فهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فهما صحيحا وعايش من خلال تسجيل هذه السيرة العطرة المواقف التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدون من بعده واقتدى بهم في المواقف المتجددة التي تتوالى في هذه الحياة الدنيا. ومما نعيشه في هذه الأيام هو موضوع الأزمة العالمية والوباء والطاعون الدولي أو الجائحة المعروفة بكورونا. وليست الجوائح ولا الطواعين بأمر جديد في هذه الحياة الدنيا، فقد وقع ذلك على مدى الدهور والعصور، ووقع في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة ومعرفة وتعاليم ربانية هذه الأوبئة، وعلم أصحابه كيف يكون المخرج منها، ومحى بحديثه الشريف عليه الصلاة والسلام ما كان يعتقد أهل الجاهلية. فالجاهلية اعتقاداتها الزائفة، حيث كانوا يتصورون أن هذه الأوبئة والطواعين إنما هي بسبب عفونات الهواء الذي ينتشر في الحياة الدنيا في أصقاع الأرض، وأن هذا الهواء المتعفن، هذا الهواء الذي يحمل هذه الأوبئة، إنما هو يؤثر بنفسه في الكائنات الحية التي تستنشقه وتعيش في بين جنباته. والواقع أن الأمر على خلاف ذلك، وهم قاسوه على كثير من العادات الجاهلية التي كانوا يعيشونها، فإنهم كانوا يتصورون أن القتيل إذا مات مظلوما ومعتدى عليه تنزل هامة على قبره تقول اسقوني من دم القاتل، وذلك استحتاتا لهم على الأخذ بالثأر وقتل القاتل، ثم بقتل القاتل يطالب أهل المقتول الآخر الذي قتل الأول، يطالبون أيضا بثأر، وتظل الثأرات هكذا متوالية بعضها على بعض. ويتصورون أيضا توهما منهم من عادات الجاهلية أن الإنسان إذا هم بالخروج في سفر لتجارة أو نحو ذلك يمكن أن يكون سفر هذا مأذونا فيه، ويمكن أن يكون غير مأذون فيه بسبب يشير إليه الطير الذي يلقونه في طريق المسافر أو يلقي المسافر عند إرادته الخروج. فإن ذهب إلى يمينه ظنوا أن هذا السفر مبارك وأنه متحقق فيه النجاح، وإن كان طيران الطائر إلى يساره ظنوا أن هذا السفر لا بركة فيه وأن صاحبه مخذول في هذه الرحلة. فلهذا كانوا يتصيرون ويظنون أن الأمر كله موقوف على حركة هذا الطائر في السماء في جو السماء، وهي أمور في واقع الأمر لا أصل لها، إلى غير ذلك مما كانوا يعتقدونه من فاسد العادات والظنون الزائفة التي لا أصل لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ردا لهذه الدعوة الزائفة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وصفر أيضا هذا الشهر الذي يلي بداية الذي يكون هو الشهر الثاني في بداية العام بعد المحرم، كانوا لا يفعلون فيه شيئا، كانوا ينقلون المحرم إلى صفر، وكانوا لا يفعلون شيئا، وكانوا يعتقدون أنه يعني لا حج ولا عمرة، لا عمرة، لأن الحج كان لأن الحج موقوف على أشهر الحج المعروف الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وكان عندهم بقية العام للعمرة، وكانوا يظنون أنه لا يصح منهم ذلك، فلا عمرة حتى ينقضي سفر، وذلك بسبب عودتهم من الحج في الأشهر الحرم في آخر العام، وتكون الدواب قد دبرت وقد أصابها الكلل والإعياء، فلا حج لا عمرة لهم ولا رحلة حتى تبرأ حتى يحل سفر ويبرأ الدبر، وتحل عندئذ عندهم كما يقولون العمرة لمن اعتمر. فكانوا يتصيرون من صفر أيضا، وربما نقلوا المحرم إلى صفر وتركوا فيه السلاح وغيروا في الأشهر الحرم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها، لا عدوى تؤثر بذاتها، لا عدوى تؤثر بذاتها، بل انتقال الدائم المريض إلى صحيح موقوف على إرادة الله ومشيئته، بل انتقال الداء من مريض إلى صحيح موقوف على إرادة الله ومشيئته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تكون إبله في غاية الجمال والرونق والصحة والعافية حتى إذا ما دخلها الجمل الأجرب أصابها ما أصابها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب الأول؟ الذي أصاب الأول هو الذي يصيب الأخرى. فالإصابة بإرادة الله وقدرته، نعم يحترز الإنسان ويحتاط لكل ذلك، ولكن لا يفعل المرض فعله بذاته من تلقاء نفسه، بل هو بإرادة الله. فنحن نرى الملايين من الناس يموت منهم بضع آلاف وبضع آلاف آخرون يعالجونهم ويشفون، ومنهم من يموت في هذه الأوبئة، فكل ذلك بتقدير الله، ولكن هذا لا يمنع الاحتياط ولا يمنع الأخذ بالأسباب في التوقي والحماية والابتعاد عن كل خطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه الشريف الذي هو يرويه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لكن البعد عن مصدر الخطر مطلوب من المسلم أيضا، والمجذوم هو من أصيب بالجذام، وهو داء يأكل أطراف الأصابع، وهو ما يزال منتشرا في بعض البلاد الأفريقية، و المصابون به يعزلون في أماكن خاصة بهم، نسأل الله السلامة من ذلك. فالواجب على المسلم أخذ الاحتياط في الأمراض السارية والجوائح والأوبئة والطواعين بالابتعاد عن المجذوم قدر رمح أو رمحين كما قال العلماء قديما، وهو ما يعدل مترا أو مترين. ونسلان السلامة وطلبها بالتوقي ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. وهو ما نرى في هذا الوباء الذي يعم الدنيا اليوم، وباء كورونا، أهل الطب كلهم يدعون إليه ويحثون الناس على التوقي بأخذ كل أسباب الحيطة في البعد عن الإصابة بوباء كورونا. ولكننا مع الأسف نجد بعض الناس المغالطين الذين يرون يعني ما يراه ما تراه عقولهم وما تذهب إليه قناعاتهم الشخصية بأن ذلك كله لا أصل له، وأن الوباء لا وجود له، إنما هي دعوة فارغة وكاذبة. سبحان الله، هل انشغال الدنيا بأسرها يعني هذا إجماع من الناس في سائر الدنيا على الكذب والافتراء؟ هذا مستحيل. ثم هؤلاء الآلاف الذين يموتون كل صباح في سائر بلاد العالم في سائر الدنيا، هل هذا ليس حقيقة ماترة للعيان؟ فنسأل الله السلامة من تكذيب بعض الناس المغالصين الذين ينكرون الوباء. ولماذا ينكرونه؟ لأنهم لا يريدون أن يلبسوا الكمامة مثلا، أو يتخذوا احتياطا معينة في عدم الازدحام وعدم الاقتراب من الآخرين. بل سمعنا عن أناس يصلون في المساجد الجماعات ويصرون على التلاصق، وأهل العلم وأهل الدين يقولون، وأهل العلم وعلماء الإسلام يقولون بأن الابتعاد مطلوب في هذه الحال. بل إن الابتعاد كما يروى عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره مطلوب حتى في حال الخوف على الدابة وفي حال الخوف من الحر. لو ابتعد الناس وطلبوا الظل وابتعدوا عن الجماعة فإن ذلك لا يفسد صلاتهم. فنسأل الله السلامة من ظنون هؤلاء الناس الذين يتشددون فيما لا تصح الشدة فيه، ويتهاونون ربما في أمور أخرى ينبغي التشدد فيها حرصا على سلامة الدين. فهذا الوباء الكاسح الذي يكتسح الدنيا ينبغي أن نحتاط في التوقي منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بالأخذ بتعاليم الإسلام، ونعلم أنه مصيبة ابتلى الله بها الدنيا بأسرها بسبب تحالف المجرمين من بني جلدتنا مع الكافرين والملحدين لإمدادهم بالسلاح لقهرنا والاعتداء علينا وتمزيق المسلمين وتركهم لقمة سائغة الكافرين الهندوس والبوذيين والملحدين، والاعتراف لليهود بغصب الأرض المقدسة لفلسطين. وما هذا الوباء إلا هو تسليط عليهم من الله لهذا الوباء يلتهمهم جميعا بالألاف كل صباح، فلم يعرفوا له علاجا ولا سبيل للخلاص منه. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا ما اقتنع المسلم بأن هذا الوباء هو وباء ابتلى الله به الظالمين في سائر الدنيا لمروقهم عن الدين ومخالفة رب العالمين وانتهاك حرمات الإسلام وتكذيب السيد الأنام عليه الصلاة والسلام، مع أن الشواهد ثابتة في سائر الدنيا صباح مساء على صحة هذا الدين، ومع ذلك نجد الكافرين يصرون على العناد وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته والاعتداء حتى على المصحف الشريف بإحراقه أمام الناس، أمام الكنائس في أوساط الناس، إلى غير ذلك من صور الاعتداء على المسلمين بإغلاق مساجدهم وإلزامهم بالإفطار في رمضان وإلزامهم بالتعري على عادة النصارى والهندوس البوذيين وبالرقص في الشوارع أمام السائحين، بل بقتل المسلمين وتخريب دورهم وإسكات أفواههم وعدم إتاحة فرصة لهم أن يطالبوا بحقوقهم. فهذا مشاهد في فلسطين منذ سنين وسنين، وهو الآن مشاهد في الصين ومشاهد في الهند ومشاهد في أفريقيا. بل رأينا اليوم للأسف بعض ظلمة العرب يأتون بالتماثيل وينصبونها في بلاد المسلمين ويرغمون المسلمين على تقديسها واعتبارها فنا متقدما ينبغي أن يبرعوا فيه ولا يتخلفوا عنه. وهو من ظنونهم الواهية وافتراءاتهم على الفنون وعلى العلوم. ثم إننا نجد هؤلاء الظالمين المعتدين يطالبون بإخراج الفلسطينيين أنفسهم من دورهم وبلادهم وتركها لليهود الغاصبين. سبحان الله، أيظن هذا بالمسلمين؟ لقد رأينا العجب العجاب الذي هو أكثر من ذلك. رأيناهم يغلقون المساجد ويمنعون الحجيج ولا يسمعون كلام العلماء، بل يرمونهم على قوائم الإرهاب ويندلون بهم ويلقونهم في السجون ويفتحون الأبواب مشرعة لأولئك الراقصين والمغنين والمطربين والفاسدين من ذوي الأخلاق الزائفة التي لا نصيب لها في دين. تجدهم يسمحون لهم بالرقص والغناء والطرب على مرأى ومسمع من الجيران والناس في الطرق والشوارع والقرى والمدن، ولا أحد يقلل من أهل تلك القرى أن ينذل أو أن ينكر أو أن يتكلم، فإن فعل ذلك ألقي في السجن أو أعدم وتخلص منه بهذه الصورة الكريهة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فلتعلم أيها المسلم أن هذا الوباء إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الظالمين، ولكن احذر أن تكون في صفهم. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فلتتق الله سبحانه وتعالى ولا تقصر في طاعته والتزام حدوده وتسأل الله السلامة. فعندنا من وسائل تحصل ما عندنا، وقد وقع في فلسطين طاعون عمواس الذي قتل فيه مئات من آلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من حكمة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أنه حينما ذهب للقاء الأجناد في الشام وهم يفتحون المدن والقرى فيها، وذهب بنفسه ليستلم مفاتيح بيت المقدس، لقيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمراء الأجناد وفيهم أبو عبيدة أميرهم جميعا، وأعلموه بسرع منطقة سرع خارج في أول الشام. أخبروه بأن الخطر شديد وأن الوباء منتشر وأن الناس تموت صباح مساء بالمئات. فما كان منه رضي الله عنه وارضاه إلا أن جمع أن قال: اجمعوا لي السابقين الإسلام من المهاجرين الأولين. فجاءوه بهم فسألهم: ماذا يصنع؟ الوباء منتشر في الشام، هل يدخل أم ينصرف ويرجع إلى المدينة ويعود مرة أخرى؟ فاختلفوا، منهم من قال: خرجت لهذا الأمر فلا بد أن تتمه، ومنهم من قال: لا، بل ترجع وقاية لك وللمسلمين وتعود بعد أن يذهب الله الطاعون. وحينما اختلفوا قال: ارتفعوا عني، وكما قال إمام البخاري في صحيحه يذكر ذلك ويرد في ذلك الحديث الذي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه دعا الأنصار فسألهم فاختلفوا اختلافهم اختلاف المهاجرين الأولين، فما كان منه إلا أن قال: ارتفعوا عني، وطلب من أبي عبيدة أن يقرب له رجالات قريش الذين أدركوا الإسلام وأسلموا ومسلمة الفتح الذين مشيخة قريش ومسلمة الفتح، فدعاهم إليه فاتفقوا جميعا على أن يرجع ويعود بعد أن يذهب الله الطاعون. فإنه معه بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي له أن يريدهم هذا المهلك الخطير. فقبل هذا الرأي وأراد أن يرجع، ولكن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أصر على أن يبقى هناك ولا يرجع، وطلب من عمر وقال لعمر: كيف ترجع وتفر من قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى؟ فقال له عمر: أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ومعنى أفر من قضاء الله إلى قضاء الله أن الموت من قضاء الله وأن الحياة من قضاء الله. فإنه حينما يرجع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يدخلوا الشام يرجع بهم المدينة ليسلموا، وحياتهم مرهونة بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك يضرب له مثلا فيقول له: لو عندك ابل وأردت أن ترعاها في واد به عدوتان، عدوة معشبة وعدوة جرداء، فأين تريدها؟ لا شك أنك تريدها العدوة، الأرض هذه المرتفعة المعشبة، وأنت تفعل ذلك بقضاء الله. ولو أورثتها العدوة الجرداء وما أغنت عنها شيئا وما انتفعت بشيء من أعشابها، فإنك بذلك تريدها أيضا بقضاء الله. وقال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة كان له وزن كبير، كان له وزن كبير عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الموقف العظيم يعني يذكرنا بالحديث الشريف الذي وجد عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان لم يحضر الاجتماع هذا من أوله، فإنه حينما قيله قال: عندي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ذلك. فورى لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع الوباء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فهذا هو المطلوب من المسلم، ألا يورد نفسه على المنطقة التي فيها الوباء حتى لا يهلك، وهو إنما يهلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في أرض ووقع الوباء فيها فلا يخرج منها، فإن خروجه منها يكون سببا في نقله هذا الوباء إلى جماعات أخرى في أماكن أخرى. وهذا الحديث في غاية الروعة وفي غاية المصداقية وفي غاية الصحة والسلامة، حتى إن كثيرا من الأوروبيين اليوم يعجبون به الإعجاب الشديد ويدركون سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة: إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. ثم إن هذا الحديث في إشارة واضحة للمسلم ألا يورد نفسه المهالك، وأن يحتاط لسلامته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا للأسف هو الذي يفتقده بعض العناصر من مجتمعنا، فتجده يغالط ويكذب ويدعي أنه لا وباء في هذه الأيام ولا جائحة ولا كورونا ولا شيء من ذلك، ويصر على عدم لباس الكمامة وعدم الاحتياط بالمطهرات وعدم فعل ما يحقق له السلامة بإرادة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يمتدح الوضوء للمسلمين ويدعوهم إلى الإكثار منه، حتى روي عنه عليه الصلاة والسلام قوله: الوضوء على الوضوء نور على نور. ومعنى الوضوء على الوضوء ليس مجرد تكرار الوضوء، وإنما هو الوضوء ثم فعل عبادة ثم العودة إليه. والحديث هذا معناه صحيح، مع أن زين الدين العراقي رحمه الله في تخريجه له قال: لا أصل له، لكن معناه معنى شرعي، وهو أنه كلما أكل الإنسان من الوضوء كلما تنظف وكلما سلم بحول الله وطوله من البلاء والفتن. والحديث والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم يقول: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فأعظم بهذا من جهاد في سبيل الله بالحرص على النظافة بالعودة الوضوء بين الفينة والأخرى. فإسباغ الوضوء على المكاره في الشتاء وفي الصيف وفي كل الأحوال وبعد النوم وعند الفجر وقبل النوم وغير ذلك، في كل الظروف التي يتوق فيها الإنسان إلى الراحة كلما جدد وضوءه، كلما اكتسب سلامة وعافية وكثر أجره وكفرت وكفر الله سيئاته ورفع درجاته والحمد لله. فلهذا نجد هذا الدين الحنيف دين الإسلامي والحمد لله رب العالمين يعلمنا كيف نقي أنفسنا الأدواء والفتن والبلايا والرزايا، وأن نسلم ونحافظ على حياتنا ونحافظ على أنفسنا وبيوتنا وأولادنا وأهلنا بالسلامة والنجاة من كل الأخطار. لكن الساذج المغفل هو الذي يرى نفسه حرا في اتباع ما يعتقده ويتصوره ولو كان ذلك مخالفا لدينه وهو لا يعلمه. وإذا علم بذلك تجده ينكر ويكذب ولا يقبل شيء من هذا. بل إن نجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الدعاء وإلى التعود من كثير من البلايا والرزايا، ويدعون إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وإلى دعائه جل وعلا بما هو يحقق السلامة والنجاة والعفو والعافية ويحقق الحفظ واللطف بعباده المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الوباء والجنون والجذام والبرص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الوباء والجنون والجذام والبرص، ويستعيذ من الكفر والفقر وعذاب القبر، ويستعيذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الأعداء، ويستعيذ بالله من أن يضل أو يضل أو يزل أو يزل أو يظلم أو يظلم أو يجهل أو يجهل عليه. إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة التي يستعيذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من البلايا والرزايا. فهذا ركون إلى الله سبحانه وتعالى المسلم ما ينبغي لنا أن نفرط فيه في هذا الوقت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في البدن والدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في البدن والدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في البدن والدين والدنيا والآخرة رب العالمين. ثم عندنا الدعاء بأسماء الله الحسنى اللطيف والحفيظ. يا لطيف ألطف بعبدك الضعيف، يا خفي الألطاف نجنا ممن أخاف. يا لطيف ألطف بعبدك الضعيف، يا خفي الألطاف نجنا ممن أخاف. يا حفيظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذه آيات قرآنية، آيات الحفظ ينبغي أن يفطن إليه المسلم ويرددها ويدعو بها حتى يسلم من هذا الوباء ومن كل فتنة وشقاء والعياذ بالله. فالمسلم جدير بألا يفرط فيما بين يديه وفيما عنده من صالح العمل وصالح الدعاء وصالح الرجاء في الله سبحانه وتعالى. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت في الطاعون بالنسبة للمسلم شهادة، ولكن هذه ليست بحجة لمن يريد أن يدعي بأنه ليس في حاجة إلى الوقاية وإلى اتباع أسباب النجاة من هذا الوباء. فإن لا أحد منا يعرف هل يموت في هذا الوباء وبسبب هذه الجائحة أو لا يموت. فإدراك الوباء فالوباء حقيقة مات العيان، ولكن إدراك الموت فيه هذا أمر مقدر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن هلك فيه بإرادة الله سبحانه وتعالى بعد أخذ الاحتياط وبعد التوقي وعمل جهدا في ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال الشهادة، وهي شهادة الآخرة، شهادة الآخرة التي يبعث فيها المسلم يوم القيامة شهيدا في المحشر بين عباد الله، ترتفع له آية الشهادة بينهم ويدخل الجنة شهيدا بحول الله وطوله. ولكن ينبغي الاحتياط لكل أسباب التوقي، بكل أسباب التوقي للخلاص والنجاة من هذه الأوبئة والطواعين. فما ينبغي للمسلم أن يقع في فتنة هذه الأوبئة من تلقاء نفسه بادعائه أنه يريد الشهادة وأنه يريد أو أنه يكذب بهذا الواقع المرير الذي يحياه الناس. ينبغي عليه أن يحتاط، وتعليمات أهل الصحة وأهل الطب واضحة جلية، وهم في هذا الموقف أهل الذكر الذين ينبغي أن يسمع مقالهم. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الظروف الاقتصادية أهل الاقتصاد، وأهل الذكر في الظروف الطبية والصحية أهل الطب والصحة، وأهل الذكر في مسائل الأحكام الشرعية هم العلماء وفقهاء الإسلام، وهكذا أهل الذكر في كل مجال هم متخصصون فيها الذين ينبغي أن يسمع الناس كلامهم. واليوم نرى أهل الذكر في مجال الصحة وهم أهل الاختصاص في هذا، ينصحون بارتداء الكمامات، وينصحون بأكثر من ذلك ارتداء القفازات، وينصحون بذلك، وينصحون أيضا بالابتعاد في الطوابير الجماعية، بل حتى في صفوف الصلاة، بل حتى في صفوف الصلاة. وقد أخبرني أحد الناس قال بأنه لم يصلي الجمعة في الجامع الذي بجانبه. قلت له: لماذا ما دام هناك إذن للصلاة فيه؟ قال: إن الجماعة يصرون على التلاصق. قلت: سبحان الله، هذا افتئات على الله سبحانه وتعالى، فإن أهل الطب يخبرون بوجوب وضرورة التباعد وعدم التعانق وعدم التسليم بالأيدي كما اعتدنا بالمصافحة في مجتمعنا الليبي، لكن لكل حال لكل ظرف أحواله الخاصة التي ما ينبغي الإنسان أن يخالف فيها أهل الصحة والطب الآمرين فيها بذلك. فالابتعاد حتى في صفوف الصلاة أمر مطلوب على المسلم ينبغي أن يراعيه، بل عليه أن يحضر سجادته الخاصة به. وقد أعجبني موقف أحد الأئمة في أحد المساجد، فإنه يقف بالباب يعطي المطهر لأحد العاملين في المسجد، فكل من دخل يطهر يديه بالمطهر، ثم ينظر في السجادة: أعندك سجادة؟ فإن قال: لا، ليس عندي سجادة، قال له: صلي هنا خارج البيت، لا تخالط المصلين في البيت. ويأمره على أن يحضر سجادته في جمعة أخرى وإذا أراد الصلاة في ذاك المسجد، ويدخل البيت فيباعد الصفوف. وقد وضع علامات لوقوف الأفراد وطرح سجاداتهم للصلاة فوقها متباعدين بنحو متر ونصف أو مترين تقريبا. وهذا هو المطلوب من أهل الصحة ومن أهل الأطباء للناس جميعا، بأن يتباعدوا وأن لا يتصافحوا وأن لا يتعانقوا، وعليهم أن يتباعدوا في صفوف الطوابير في المخابز وفي الأسواق وفي غير ذلك، مع أن نرى المخالفة من الناس كبيرة، ونرى رجال أمن يعني يوقفونهم وينصحونهم ويوجهونهم، ولكنهم يعني أحسن ما يسمع منهم أنهم يقولون يعتذرون عن خطأهم هذا وأنهم لا يعودون إليه، ثم يعودون مع شديد الأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه كورونا هي فتنة من فتن هذا الزمان، ينبغي أن نحرص على الوقاية منها وتجنبها، فإن الحرص على السلامة يحقق الله به على للمسلم مراده وسلامته ونجاته. والتحدي وعدم الاعتراف والتجاهل لهذا الأمر الخطير وإنكاره لا يغني شيئا عن الإنسان، بل يوقعه فريسة لهذا الوباء، وربما لحق الوباء من طرفه بأهل بيته وأسرته وأصدقائه وأحبابه، فيكون فتنة كبيرة لغيره من الناس الذين يجاورونه والذين يلتصقون به. فما ينبغي المسلم أن يكون غبيا إلى هذا الحد من تجاهل التعليمات الصحية والافتراء على أهل الطب بأنه لا شيء في هذا الزمان اسمه كورونا، وإنما هو ادعاء يدعيه الناس ووسائل الإعلام وهو حقيقة ماثل للعيان، فهذا جهل منه ومغالصة كبيرة. بل إن أهل الطب ينصحون أيضا بالابتعاد وعدم اللقيا في التعازي وفي الأفراح، في المآسم وفي الأفراح. فنجد بعض الناس يصرون على أن يقيموا أفراحهم في صلاة أو في بيوتهم، ويدعون أحبابهم وجيرانهم وأصدقائهم، ويتعللون بأنهم لا يريدون أن يحرموا فرحة هذا الفرح بزواج ابنهم أو زواج ابنتهم، وهي مغالطة كبيرة، لأن قد يترتب عنها هلاك بعض الحاضرين من هؤلاء الفرحين بهذا الزواج. وفي المآتم أيضا قد لا تقتصر الوفاة على من انتقل إلى جوار ربه، بل تلحق العدوى والبلاء والوباء والجائحة ببعض الحاضرين في هذا المآتم، فيتناقلها من حضره، فيكون بذلك شرا مستطيرا يؤدي إلى هلاك مجموعة منهم، وربما لا يؤدي إلى هلاكهم ولكن يؤدي إلى مرضهم وإلى التزامهم بيوتهم، أو إلى التضييق عليهم في أماكن الحجر الخاصة التي قد لا يطيقون البقاء فيها. فهذا جدير بالمسلم أن ينبهه إلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، ويتقي الله في المسلمين جميعا، وألا يخالف تعاليم أهل الذكر وهم أهل الصحة والطب في هذا المجال، الآمرين بكل خير، الداعين إلى كل سلامة للناس جميعا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الفتن ما أكثرها وما أعمها وما أكثرها انتشارا بين الناس وفي أوساطهم، لكن اللبيب الذكي العاقل هو من يعرف الخطر ويحتاط له ويتجنبه، ويتبع في ذلك أمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي حديث آخر: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فالاحتياط والتوقي مطلوب. وقد كان المسلمون في العصور السابقة حتى إبل الصدقة ما أصابه الجرب منها لا يريدونه على الصحيح، بل يعالجونه بالقطران وغير ذلك من أنواع العلاج التي تمنع انتقال هذا الجرب إلى غيره من الإبل الصحيحة. حتى إبل الصدقة كان عمر رضي الله عنه والله يقوم بطليها بالقطران ويباعد بينها وبين غيرها من الإبل السليمة حتى لا تهلك جميعا وحتى لا يأكلها الجرب والعياذ بالله. فجدير بالمسلم أن يكون في غاية الفطنة وفي غاية الاستسلام لقضاء الله وقدره باتباع تعاليم ربه وما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في الاحتياط للوباء بأخذ الحيطة من شره وبلائه، واللجوء إلى الله والركون إليه بالإكثار من الدعاء والركون إلى الله سبحانه وتعالى بذكره جل وعلا ليسلم من هذه الفتنة، ويسلم أهله وأبناؤه وأسرته وأقاربه وجيرانه وأحبابه والمسلمون أجمعين. فالمسلم عنصر من عناصر كثيرة تشكل المجتمع، وإذا فرط هو فيما يجب عليه ضيع الأمة من ورائه بسبب تهاونه. والله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نفعل ذلك، وأن نتقي الفتنة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نسأل الله السلامة من هذه الفتنة وحفظ المسلمين ودار الإسلام أجمعين والحرم الشريفين والمسجد الأقصى وبيت المقدس وسائر بيوت الله سبحانه وتعالى والمصلين والقائمين فيها، ونسأله نجاتهم من هذا الوباء الخطير وسلامة أبناء المسلمين ومجتمعاتهم ودولهم وشعوبهم، وأن كالب الغاصبين الظالمين المعتدين المنتهكين لحرمات المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.